بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وكما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرون الأخيار، وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد ما اختلف الليل والنهار، وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى المهاجرين والأنصار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فتقدم معنا الكلام عن بعض الأمور المهمة التي تتعلق بتشريع الجهاد في الإسلام، فيما يتعلق بتعريفه، فيما يتعلق بأقسامه، وفيما يتعلق بوقت تشريعه، وفيما يتعلق بالحكم التي من أجلها شرع الله الجهاد، ونعني بذلك الجهاد باليد بالسنان. طيب، بعد ذلك، ما الفرق بين الغزوة والسرية؟ الغزوة هي التي يقود فيها النبي صلى الله عليه وسلم فيها الجيش بنفسه، وأما السرية والبعث فهي التي يوجه فيها نفرا من أصحابه. تعلمون بأن هذا أقوى دليل للجمهور على أن الجهاد فرض كفاية. الأصل في الجهاد بأنه فرض كفاية، ولا يتعين إلا في أحوال ذكرتها لكم، وإلا الأصل بأنه فرض كفاية. ما الدليل؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في أحيان كثيرة ما يخرج بنفسه، وإنما يوجه جماعة من أصحابه ويجعل عليهم أميرا أو قائدا. وقد قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلاف سرية قط، ووددت أن أغزو في سبيل الله فأقتل ثم أغزو فأقتل ثم أغزو فأقتل، عليه الصلاة والسلام. طيب، ما هو الأمد الذي استغرقته الغزوات؟ معلوم بأن الغزو بدأ من السنة الثانية من الهجرة، وكانت آخر الغزوات في السنة التاسعة من الهجرة. معنى ذلك أن الأمر قد استغرق 7 سنين. وفي هذا أيضا جواب على الإفك الذي يروجه المستشرقون بأن الإسلام دين عنف وإرهاب، وأن الإسلام قد انتشر بالسيف. نقول لهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم امتدت دعوته 23 سنة. ما استغرق القتال من هذه 23 سوى 7 سنوات، أقل من الثلث. ثم إن القتلى من الفريقين من المسلمين والكفار ما يبلغون 1000 في هذه الغزوات كلها، ما بلغ القتلى 1000، بينما هم في حرب كونية واحدة من الحربين بلغ القتلى 25 مليونا من الأنفس. ومعلوم بأن الحرب الكونية الأولى التي كانت ما بين سنة 14 و18 في القرن الماضي، أو الحرب الكونية الثانية التي كانت ما بين سنة 39 إلى 45، ما كان للمسلمين فيها ناقة ولا جمل، وإنما كان التنافس فيما بين الكفار، يعني بعضهم بعضا. الحرب الواحدة من هاتين الحربين كان القتلى فيها 25 مليونا من الأنفس. ثم نقول لهم الحروب الصليبية التي جرتموها خلال قرنين، خلال 200 سنة لغزو بلاد المسلمين، كم كان فيها من القتلى؟ في بيت المقدس وحده قتل 90 ألفا من المسلمين. الصليبيون في بيت المقدس قتلوا 90 ألف. ثم الحملات الصليبية المعاصرة في موجة ما سمي بالاستعمار الحديث، ثم الآن الحرب الصليبية التي بدأها سيء الذكر بوش. الآن في العراق وحده باعترافهم 600 ألف نفس قتلت في العراق، إحصائياتهم هم، وإلا فالعدد يعني أكبر من ذلك بكثير. أما في أفغانستان فحدث ولا حرج. ولذلك حق لنا أن نقول كما قالت العرب: رمتني بدائها وانسلت. نرجع إلى الكلام فنقول بأن الغزوات كانت بدايتها في السنة الثانية وختامها في السنة التاسعة من الهجرة. وتفصيل ذلك أن غزوة ودان كانت في صفر، وبواط في ربيع الأول، والعشيرة في جمادى الأولى، وفي جمادى الآخرة كانت بدرا الأولى، ثم كانت في رمضان بدر الكبرى، ثم غزوة بني سليم في شوال، وكذلك بني قينقاع والسويق في ذي الحجة. يعني في السنة الثانية من الهجرة وحدها كان هناك ثمان غزوات في سنة واحدة. أما في السنة الثالثة من الهجرة فحصلت غزوة ذي أمر في المحرم، وبحران في ربيع الأول، وأحد في شوال، وحمراء الأسد في الشهر نفسه. ثم في السنة الرابعة كانت هناك غزوة بني النضير في ربيع الأول، وذات الرقاع في شعبان، وكذلك بدر الآخرة. وفي السنة الخامسة كانت غزوة دومة الجندل في ربيع الأول، وبني المصطلق في شعبان، والخندق في شوال، وبني قريظة في ذي القعدة. وفي السنة السادسة كانت غزوة بني لحيان في جمادى الأولى، وغزوة ذي قرد في جمادى كذلك، والحديبية في ذي القعدة. وفي السنة السابعة كانت غزوة خيبر في المحرم، وعمرة القضية في ذي القعدة، يعني تسمى عمرة القضاء وتسمى عمرة القضية. عمرة القضاء على اعتبار أنها قضاء للعمرة التي حصر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه، وعمرة القضية باعتبار النبي صلى الله عليه وسلم قاضى عليها المشركين، كان بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم مقاضاة. ثم في السنة الثامنة كان في رمضان غزوة الفتح الأعظم، وفي شوال كانت حنين والطائف، ثم في السنة التاسعة وفي رجب كانت غزوة تبوك. هذه هي مجموع الغزوات 27 التي غزاها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بنفسه. بعد ذلك أيها الإخوة، لو أردنا أن نستعرض هذه الغزوات فلا بد أن نستعرضها بإيجاز شديد. ولا يخفى عليكم أن بعضها كان أعظم أثرا من بعض، فليست هي في الأثر سواء. ويكفينا أن القرآن سمى يوم بدر يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان، وكذلك القرآن الكريم سمى عمرة الحديبية فتحا مبينا، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، حتى إن عمر استغرب قال: أو فتح هو يا رسول الله؟ قال: إي والذي نفسي بيده. كانت فتحا مبينا ترتب يعني على تلك العمرة وما حصل بعدها من قضية، أنه دخل في الإسلام خلال عامين اثنين أكثر ممن دخل خلال السنوات السابقة من عمر الدعوة، 13 في مكة و7 في المدينة. فنقول بأن هذه الغزوات ليست سواء، لكن نستعرضها سريعا. أول هذه الغزوات غزوة الأبواء، وتسمى كذلك غزوة ودان. نقول غزوة الأبواء أو ودان، هذه الإمام أبو عبد الله بن القيم ذكر أنها أول غزوة خرج فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه، وكانت في صفر من السنة الثانية من الهجرة النبوية المباركة، وقصد منها صلى الله عليه وسلم أن يغزو بني ضمرة الذين كانوا حلفاء لقريش، لكن هذه الغزوة ما حصل فيها قتال،
وإنما حصل موادعة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين بني ضمرة قد كانوا بقيادة مخشي ابن عمرو الضمري. مخشي ابن عمرو الضمري. وبعض الناس قد يقول ما الفائدة في أن يخرج الرسول صلى الله عليه وسلم ثم يرجع بلا قتال؟ نقول هذا سيتكرر، حتى إنه في غزوة تبوك ما كان قتال، صح ولا لا؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يثبت بذلك هيبة الدولة الإسلامية، وأن المسلمين قادرون على أن يردوا الاعتداء بمثله، فيضطر أعداء الله إلى مهادرة المسلمين وموادعتهم. يعني يكون الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك يقود جيشا عرمرم من المدينة إلى ذلك المكان البعيد بنص القرآن، لو كان سفرا، لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك، ولكن بعدت عليهم. يعني الآن لو خرجت من المدينة بسيارتك سيرا معتدلا 120 كيلو في الساعة ستبلغ تبوك بعد 9 ساعات بالسيارة. والرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة خرجوا في شدة الحر وقلة الماء، حتى إنهم كانوا ينحرون البعير ويعصرون ما في بطنها من ماء فيشربونه من شدة الحر، وكان الواحد منهم يأتي بكرشة البعير ويضعها على يعني عنقه من أجل أن يجد بردها من شدة ما يدوم من عطش. لكن كان فائدة عظيمة كون الرسول صلى الله عليه وسلم يخرج من المدينة إلى تخوم بلاد الروم، لأن تبوك على الحدود مع الشام، يخرج إلى تخوم بلاد الروم يرهب بذلك العملاء من العرب كلخم وجذام والغساسنة ومن كان مثلهم، لأن العرب كان بعضهم عملاء للروم كمن ذكرتهم، وبعضهم كان عملاء للفرس كالمنافرة الذين كانوا في بلاد اليمن. فها هنا أيضا النبي صلى الله عليه وسلم خرج في هذه الغزوة، غزوة ودان أو غزوة الأبواء، من أجل أن يرهب بني ضمرة ومن كان مثلهم ممن يتعاونون مع كفار قريش. كانت النتيجة أن مخشي بن عمرو الضمري وادع رسول الله صلى الله عليه وسلم على ألا يكثروا عليه جمعا ولا يعينوا عليه عدوا، وكتب بذلك بينه وبينهم كتابا. ثم الغزوة الثانية غزوة بواط. بواط بضم الباء، وسميت باسم جبل أو جبيل بين بواط والمدينة. وكانت هذه الغزوة في ربيع الأول، يعني بعد شهر من غزوة ودان. والنبي صلى الله عليه وسلم خرج في تلك الغزوة يقصد عيرا لقريش كان يقودها عدو الله ورسوله أمية ابن خلف الجمحي. أمية ابن خلف الجمحي ومعه 100 رجل من قريش، لكن هذه العيرة قد فاتته ولم يلق كيدا صلوات ربي وسلامه عليه. تعرفون أمية بن خلف ده يا أخواننا شيطان من شياطين الكفر، صحيح؟ طيب ماذا نزل فيه من القرآن؟ قول ربنا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني. وهذا الرجل الخبيث كان يعذب بلالا، صح؟ كان يعذب بلالا رضي الله عنه، حتى مر به أبو بكر فقال له أما آن لك أن ترحم هذا المسكين بلال؟ فقال له أمية أنت أفسدته ولو شئت فخلصه. فقال له أبو بكر بكم تبيعه؟ قال بـ10 أواق من الفضة. فذهب أبو بكر فجاء فعدهن سلم الثمن، ولما استلم بلالا قال له أمية عشان يندمه قال له والله لو أبيت إلا أقية لبعتك، يعني أنت ما تاجر شاطر، ما فاصلت، ما ساومت، لو أبيت إلا أقية لبعتك. فقال له أبو بكر: لو أبيت إلا 100 لاشتريت. قال الله عز وجل: وسيجنبها الأتقى، أبو بكر الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربي الأعلى ولسوف يرضى. كان سيدنا عمر يقول: أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا، أو كان يقول: أبو بكر سيدنا وهذا سيدنا بلال حسنة من حسنات، رضوان الله على الجميع. فالمقصود بأن غزوة بواط هذه أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصيب قريشا في مالها. طيب أخواننا، بعض الناس قد يقول بأن المسلمين بقيادة الرسول كانوا قطاع طريق، فما الجواب؟ من باب المعاملة بالمثل، أليس كذلك؟ فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم، وجزاء سيئة سيئة مثل، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. لذلك مثلا المشركون استولوا على دور المسلمين وعلى أموالهم، لذلك مثلا صهيب رضي الله عنه ما استطاع أن يهاجر إلا بعدما تنازل عن ماله، قال لهم: لو شئتم دللتكم على مالي فأخذتموه. قالوا: رضينا. قال لهم: بمكان كذا تحت أسكفة الباب. ذابوا حفروا لقوا القروش وأخذوها ظلما وعدوانا. ولما وصل إلى المدينة قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى، وأنزل الله قوله: من الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. طيب، الغزوة الثالثة غزوة العشيرة، وكانت في جمادى الأولى من السنة الثانية من الهجرة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قصد قريشا، نزل مكانا يقال له العشيرة في بطن ينبع، فأقام بها ما بقي من جمادى الأولى وليالي من جمادى الآخرة، وادع فيها بني مدلج، وكنى عليا أبا تراب، وحصل فيها بعض الأشياء التي تتعلق بالفتن التي تكون في مستقبل الزمان. المهم، هذه الغزوات الثلاثة، والدان وبواط والعشيرة، لم يحصل فيها قتال. ثم كانت غزوة بدر الأولى، رجل من شياطين الكفر يقال له كرز ابن جابر الفهري أغار على سرح المدينة، يعني رجل قاطع طريق جاء ومعه بعض المجرمين من معاونيه، فأغاروا على الإبل التي كانت في المدينة. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في طلبه ومعه مجموعة من الصحابة، ولكن قدر الله أن كرزا قد فاته بما ساق من تلك الإبل. هذه هي الغزوة الرابعة. ولو أردنا أن نتأمل العبر والدروس نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد سارع لتكوين مؤسسة عسكرية يرهب بها أعداء الله عز وجل ويثبت هيبة المسلمين. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم حرص في تلك الغزوات على معالجة ناحية عقدية، أن العرب كانوا يتشائمون بشهر صفر، صحيح؟ كانوا يعتقدون أن النحس في صفر. النبي صلى الله عليه وسلم أول غزوة غزاها اللي غزوة ودان كانت في شهر صفر من السنة الثانية من الهجرة، من أجل أن يثبت للعرب وبداية للمسلمين أنه لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، وأن الشهور كلها لله، وأن الزمان كله لله، وأن الله يفعل فيها ما يشاء. فالفاعل حقيقة هو الله جل جلاله، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، لا معقب لحكمه، وهو سريع الحساب. وهذا إلى الآن أيها الإخوان بعض العبطاء من المسلمين ما يزوجون في صفر ولا يسافرون في صفر ويسمونه صفر الخير. صفر الخير ولم لا نسمي لها صفر خير ولا سفر شر. ولذلك لما كان بعض الناس مع الحسن البصري فسمع نعيق بوم البوم العرب تتشائم بالبوم فقام الزولل مع الحسن ده قال خير خير خير. الحسن التفت إليه منكرا قال له لا خير ولا شر يعني البوم ما عنده علاقة لا بالخير ولا بالشر. الآن بعض الناس ربما لو رأى غرابا لو خرج من بيته رأى غرابا يرجع يقول اليوم ده يوم كعب ما نافع. وربما لو رأى مثلا تيسا أسود شديد السواد فإنه أيضا أو شغله كديسة سوداء فإنه يتراجع. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن هذا داء ما يكاد يسلم منه أحد، ثلاث لا يسلم منه أحد: الحسد والطيرة والظن. قالوا فما المخرج يا رسول الله؟ قال إذا حسدت فلا تبغي، وإذا ظننت فلا تحقق، وإذا تطيرت فامضي. الإنسان إذا تشاءم من شيء فينبغي أن يقول اللهم لا طير إلا طيرك ولا خير إلا خيرك ولا يأتي بالخير غيرك جل جلاله. أيضا من الدروس المستفادة من هذه الغزوة بأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم المسلمين أن يكونوا أعزة لا يرضون بالذل، وأن الذي يعتدي عليهم ينبغي أن يواجه اعتداءه بمثله. ولذلك اختار صلى الله عليه وسلم في غزوة ودان التي أراد فيها أن يعتدي ضعيرة قريش اختار من تبعه من المهاجرين من أجل أن يقول لهم انتقموا لأنفسكم، أصيبوا قريشا في مالها كما أصابتكم في أموالكم. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا الفأل الحسن، ولذلك اختار في تلك الغزوات أن تكون رايته بيضاء، أن تكون رايته بيضاء. وكانت النتيجة أن تلك الغزوات أثمرت مهادنة وموادعة لبني ضمرة وبني مدلج ونحوهم من القبائل، مما يدل على أن الإسلام دين سلام. الإسلام دين سلام، ولا يلجأ للحرب إلا في حالتين: إما دفاعا عن النفس، وإما مواجهة لمن اعترض طريق الدعوة. دفاع عن النفس هو الذي يسميه العلماء جهاد الدفع، ومن اعترض طريق الدعوة يسميه العلماء جهاد الطلب. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا بأن العسكرية لا تستغني عن السياسة، وأنها في غايتها قضاء على الفلتان الأمني وتحقيق للأمان المجتمعي، ولا بد من معاقبة المجرمين ومواجهة المعتدين.